السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الإخوة والأخوات، نواصل درسنا في مسجد قباء، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل منا ما نقدم. نواصل شرحنا لأحاديث الأربعين النووية، تلك الأحاديث التي انتقاها الإمام النووي رحمه الله عز وجل، وفيها مبادئ الدين العظام وأصوله الكبار الكرام. من علمها وفهمها وعمل بها صلح حاله وحسن مآله، ولذا ينبغي على المؤمن أن يعتني بعلمها وفهمها، وأن يجاهد نفسه على العمل بها. قال الإمام النووي رحمه الله في الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث العظيم الجليل فيه ضابط معاملة المؤمن لإخوانه المؤمنين. فعن أبي حمزة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرفه الله بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا من بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يشرف الله من يشاء من عباده بخدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن رزقه الله خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد نال الشرف الأوفى والمقام الأسنى. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم. هذا نفي لكمال الإيمان الواجب، فمن جاء بما في الحديث كمل من إيمانه ما يكافئ ذلك، ومن لم يأتِ بما فيه نقص من إيمانه ما يكافئ ذلك، وليس نفيا لأصل الإيمان، فيبقى أصل الإيمان قائما. ويدل لذلك أن الله سبحانه وتعالى قال مثلا في القصاص: فمن عفي له من أخيه. فسمى الله عز وجل القاتل أخا لأولياء الدم، مع أنه من المعلوم أن القاتل لم يحب لأولياء المقتول ما أحب لنفسه، ولو أحب لهم ما أحب لنفسه لما قتل قتيلهم. فدل ذلك على أن أصل الإيمان ثابت، لأن الله أثبت له الأخوة، وكذلك في قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فأثبت الإيمان للطائفتين المتقاتلتين، مع أن كل واحدة من الطائفتين حال القتال لا تحب للأخرى ما تحب لنفسها. فدل على ما ذكرناه وقررناه وعليه، فإنه يعلم أن هذا الحديث وأمثاله لا حجة فيه للمعتزلة الذين يقولون إن مرتكب الكبيرة يخرج من اسم الإسلام والإيمان ويقع في مرتبة ومنزلة بين المنزلتين، لا نسميه مؤمناً ولا مسلماً ولا نسميه كافرا، ولا حجة فيه أيضا للخوارج الذين يقولون إن مرتكب الكبيرة يخرج من اسم الإيمان والإسلام ليدخل في اسم الكفر فنسميه كافرا، فإن هذا الحديث لا يدل على ذلك كما بيناه ودللنا عليه. لكن هل يدل على هذا الحديث على ما ذهب إليه بعض أهل السنة والجماعة من أن مرتكب الكبيرة يسمى مسلماً ولا يسمى مؤمناً؟ لأن اسم المؤمن وصف تشريف فوق التكليف، لأن اسم المؤمن وصف تشريف فوق التكليف، فيسمونه مسلماً ولا يسمونه مؤمناً وإن كان لا يخرج من الدين، لكنهم لا يسمونه مؤمناً لما سمعتم من أن اسم الإيمان كما قالوا وصف تشريف فوق التكليف. ويستدلون بمثل هذا الحديث، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن، قال لا يؤمن، فهو ينتفي عنه اسم الإيمان وإن كان اسم الإسلام لا ينتفي عنه، يعني لا نسميه مؤمناً ونسميه مسلماً. والجواب أنه لا حجة لهم في ذلك، لا حجة لهم في ذلك، لأن الله عز وجل أثبت اسم الإيمان مع ارتكاب الكبيرة، كما سمعنا في قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فأثبت لهم اسم الإيمان. ولذلك الراجح من أقوال أهل السنة والجماعة في هذا أن مرتكب الكبيرة يطلق عليه اسم المؤمن ويسمى مؤمناً، لكنه يكون ناقص الإيمان. لا يؤمن أحدكم، يقول العلماء إن نفي كمال الإيمان الواجب لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل حرام، لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل حرام. فإذا جاء في النص لا يؤمن فإن ذلك يدل على أن هناك واجباً يترك أو متروك أو محرماً مفعول. فمن الأول هذا الحديث الذي معنا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فيدل هذا الحديث على أن حب المسلم لأخيه المسلم ما يحب لنفسه واجب في الجملة، واجب في الجملة. ومن الثاني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، رواه البخاري في الصحيح. فهذا الحديث يدل على أن أذية الجار وظلم الجار محرمة، على أن أذية الجار وظلم الجار محرمة، فهذه دلالة نفي كمال الإيمان الواجب. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لمسألة حكم محبة المؤمن لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، حتى كما يقول العلماء للغاية، للغاية. فهل يدل هذا على أن من أحب للمسلمين ما يحب لنفسه يكون كامل الإيمان ويكون إيمانه كاملاً؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك غاية. الجواب لا، وإنما يدل على أنه أتى بشيء من مكملات الإيمان فيكمل من إيمانه ما يكافئ ما أتى به. طيب هذا الأسلوب ما تقولون فيه؟ نقول يقول العلماء هذا الأسلوب لبيان عظم شأن المذكور، لبيان عظم شأن المذكور. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فهل كل الحج عرفة؟ الجواب لا، لكن لبيان عظم شأن الوقوف بعرفة. فكذلك هنا، وهذا ما يسميه بعض العلماء مبالغة، فيقولون في هذا الأسلوب مبالغة. ليست المبالغة في كلام العلماء ما نفهمه نحن من أنها الإخبار بزيادة عن الواقع. فأنت إذا قلت لشخص أنت كذا وكذا قال أنت تبالغ، هذه مبالغة، يعني هذا ليس في، هذا ليس هو المراد في لسان العلماء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول شيئاً يزيد عن الواقع، وإنما المقصود أن هذا أسلوب يراد منه بيان شرف المذكور، بيان شرف المذكور وعظم شأن المذكور. لا يؤمن أحدكم حتى يحب، المحبة أمر وجداني يجده الإنسان في قلبه ويعلم معناه، ولا يحتاج إلى تفسير، لا يحتاج إلى تفسير. حتى يحب لأخيه، أكثر أهل العلم يقولون أي لأخيه المسلم، أي لأخيه المسلم. فالمسلمون إخوة، كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. فالمقصود لأخيه، لأخيه المسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأخيه، ولم يقل للمؤمن، لم يقل صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب للمؤمن ما يحب لنفسه، وإنما قال لأخيه لبيان أن هذا من مقتضى الأخوة، لبيان أن هذا من مقتضى الأخوة، ولتطييب النفوس بهذه الخصلة. فإن الإنسان إذا علم أنه يفعل ذلك لأخيه فإن ذلك لم يذهب إلى بعيد، وإنما لأخيه، يجعله ذلك يعني يحرص على أن يفعل هذه الخصلة ويقوم بها. حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والحظوا معاشر الفضلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ما تحبه نفسه، وإنما قال ما يحب لنفسه، وفرق بين الجملتين. فإن نفس الإنسان قد تحب المعصية وقد تحب الشر، ولكن الإنسان لا يحب لنفسه إلا الخير. انتبهوا، فرق بين ما يحبه الإنسان لنفسه وبين ما تحبه نفسه. ما تحبه نفسه قد يكون شرا، قد يكون معصية، لكن الإنسان العاقل لا يريد لنفسه إلا الخير والسلامة من الشر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يحب لنفسه، ما يحب لنفسه. والعلماء يقولون إن الناس في هذا، نسيت شيئا في الحقيقة أذكره للفائدة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأخيه، لأخيه. فإن بعض أهل العلم قالوا إن معنى لأخيه أي لأخيه من النسب إلى آدم وحواء، أي لأخيه من النسب إلى آدم وحواء، وهذا يقتضي أن يحب الخير لكل الناس من المسلمين والكافرين. والمقصود بالخير على هذا القول الهداية إلى دين الله، الهداية لدين الله، فيحب للجميع أن يهتدوا إلى دين الله عز وجل. لكن الذي عليه الأكثر هو الراجح، فإن هذا هو مقتضى الإطلاقات في النصوص، أن الأخ هو الأخ المسلم، أن الأخ هو الأخ المسلم. أقول قال العلماء إن الناس في مسألة المحبة لإخوانهم المسلمين على مراتب. المرتبة الأولى أن يحب للمسلمين الشر، أن يحب للمسلمين الشر، وهذا حرام مطلقا، هذا حرام مطلقا. المرتبة الثانية أن لا يحب للمسلمين الشر لكنه لا يحب لهم الخير، هو لا يحب أن ينالهم شر لكنه لا يحب أن يصيبوا خيرا، وهذا أيضا حرام باتفاق العلماء. المرتبة الثالثة أن يحب لهم الخير لكن دون ما يحب لنفسه، دون ما يحب لنفسه، وهذه أيضا محرمة في الجملة، هذه محرمة في الجملة. المرتبة الرابعة أن يحب للمسلمين مثل ما هو عليه، مثل ما هو عليه، يحب لهم مثل ما هو عليه، مثل حاله، هو متوسط في العلم يحب لأخيه أن يكون متوسطا في العلم، هو متوسط في الطاعات يحب لأخيه أن يكون متوسطا في الطاعات، هو يصلي الفرائض فقط دون النوافل يحب لأخيه المسلم أن يصلي الفرائض دون النوافل، وهذا تقصير، هذا تقصير في الحق، هذا تقصير في الحق. قال الفضيل بن عياض لسفيان بن عيينة: إن كنت تريد للناس مثل ما أنت عليه فإنك لم تقم بالنصح لله الكريم، فكيف إذا وددت أنهم دونك؟ إن كنت تريد للناس مثل ما أنت عليه فأنت لم تقم بالنصح لله الكريم، قصرت، فكيف لو وددت أنهم دونك؟ كم مرتبة ذكرنا؟ المرتبة الخامسة أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. تقول لي: ما الفرق بين هذه المرتبة والتي قبلها؟ أقول: الفرق أن الإنسان قد يكون على شيء وهو يحب لنفسه أعلى، مثل ما ذكرنا إنسان لا يصلي إلا الفرائض، هو يحب لنفسه أن يأتي بالنوافل، أن يأتي بالنوافل، فهو هنا يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، وهذا قدر زائد على أن يحب له مثل ما هو عليه، وهذه المرتبة واجبة في الجملة، واجبة في الجملة، وهذا الذي يدل عليه الحديث. قال العلماء: الحديث يدل على أنه يجب على المسلم أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه في الجملة، وأن يبغض له ما يبغض لنفسه في الجملة، وسيأتي تفسير معنى الجملة في فوائد الحديث إن شاء الله عز وجل. المرتبة السادسة أن يحب له خيراً مما يحب لنفسه، أن يحب لأخيه المسلم خيراً مما يحب لنفسه. يقول العلماء: وهذه مرتبة كمال، وهذه مرتبة كمال. وانتبهوا لما أقول: المرتبة الخامسة والسادسة لا تنافي أن يتنافس المسلمون في الخير، فالتنافس في الخير مطلوب، التنافس في الخير مطلوب، ولكن مع التنافس لا حسد ولا حقد ولا غل، والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو خيرا مما يحب لنفسه. هذا التحقيق من كلام أهل العلم، لأن طلب المرتبة العليا في الخير حصل من الصالحين، حصل من الأنبياء عليهم السلام. الله عز وجل قال عن سليمان عليه السلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فطلب أن ينفرد بهذا الملك، وقصده الخير، وقصده الخير. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتنافسون في الخير مع محبتهم الخير لإخوانهم، فعمر رضي الله عنه كان يسابق أبا بكر الصديق رضي الله عنه إلى الأعمال الصالحة، ويقول: ما سبقته إلا سبقني، ما سبقته إلا سبقني. حتى أنه في يوم جاء بنصف ماله صدقة، فقال: إن أسبق أبا بكر فهو اليوم. فلما جاء فإذا أبي بكر قد جاء بماله كله، قال: فعلمت أني لا أسبقه أبدا. أيضا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، قال عمر رضي الله عنه: فاستشرفت لها رجاء أن أدعى لها، وما أحببت الأمارة إلا يومئذ، ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. منافسة في الخير. ولذلك التحقيق من أقوال أهل العلم يا إخوة أن التسابق في الخير إلى الجنة لا ينافي المرتبة الخامسة والسادسة، ولا تنافيهما، ولا تنافي تلك المرتبتان التنافس في الخير والمسابقة إلى الجنة، لكن مع السلامة من الحسد والحقد والغل وتمني النقص للمسلم. يحب الخير لأخيه المؤمن مع أنه ينافسه، يحب له كما يحب لنفسه. المرتبة السادسة يتعلق بها الإيثار، والإيثار تقديم الغير على النفس، تقديم الغير على النفس، وسأتكلم عن حكم الإيثار بعد قليل في فوائد الحديث. هذا الحديث مليء بالفوائد، من فوائده أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الناس يتفاضلون في إيمانهم. وفي هذا رد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان شيء واحد، إذا ثبت بعضه ثبت كله، فيقولون إيمان جميع المؤمنين واحد، إيمان النبي صلى الله عليه وسلم كإيمان أحدنا اليوم. والحديث يرد عليهم، الحديث يدل على التفاضل. وفيه رد أيضا على المعتزلة والخوارج الذين يقولون إن الإيمان شيء واحد. المرجئة يقولون إذا ثبت بعضه ثبت كله، المعتزلة والخوارج يقولون هو شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله، فإذا ارتكب المؤمن كبيرة خرج من حد الإيمان والإسلام عندهم. الحديث يرد على الطائفتين. من فوائد الحديث أن الأعمال تدخل في الإيمان كما عليه أهل السنة والجماعة، كما عليه أهل السنة والجماعة، فهذه أعمال. المحبة هنا المقصود بها ما يترتب عليها من الأعمال، فهذا يدل على ما يذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن الأعمال داخلة في الإيمان. من فوائد الحديث أن حب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه واجب في الجملة، ونقول واجب في الجملة لأن حب المسلم لأخيه المسلم ما يحب لنفسه أي من الخير، كما جاء في رواية النسائي وصححها الإمام الألباني: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، من الخير. والخير على قسمين: خير دنيوي وخير ديني. أما الخير الديني فواجب أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، ويحرم عليه أن يحب لأخيه المسلم ضد ذلك. أنت تحب لنفسك الهداية، يجب أن تحب لأخيك المسلم الهداية. أنت تبغض لنفسك المعاصي، يجب أن تبغض لأخيك المسلم المعاصي. أنت تحب لنفسك أن تكون من أهل الجنة، يجب عليك أن تحب لأخيك المسلم أن يكون من أهل الجنة. أنت تكره وتبغض أن تكون من أهل النار، يجب عليك أن تحب لأخيك المسلم، أن تبغض لأخيك المسلم أن يكون من أهل النار. أنت تحب لنفسك زيادة العلم، يجب عليك أن تحب لأخيك المسلم زيادة العلم. أنت تبغض لنفسك أن تكون جاهلا، يجب عليك أن تبغض لأخيك المسلم أن يكون جاهلا. هذا خير ديني يجب فيه الحب ويحرم ضده. وأما الخير الدنيوي فإن التحقيق من أقوال أهل العلم أن محبته للمسلم مستحبة، محبته للمسلم مستحبة. أنت عندك أولاد، يستحب أن ومن حسن الأخلاق ومن المكارم أن تحب لإخوانك المسلمين أن يكون عندهم أولاد. أنت عندك سيارة طيبة، يستحب أن تحب لإخوانك المسلمين أن تكون عندهم سيارات طيبة. لكن انتبهوا، يحرم أن يحب لهم ضد ذلك، يحرم أن يحب لهم ضد ذلك، يحرم أن تحب لأخيك المسلم أن يحرم من الأولاد، يحرم. وإن كان ما يجب عليك أن تحب له، يستحب لك أن تحب له، لكن يحرم عليك أن تحب الضد. أنت عندك سيارة، يحرم عليك أن تحب لأخيك المسلم أن لا يملك سيارة، وهكذا. هذا التحقيق من كلام أهل العلم. الفائدة الأخيرة تتعلق بالإيثار، والإيثار كما قلنا هو تقديم الغير على النفس، أن تقدم غيرك على نفسك، وهذا فيه تفصيل. فإن كان الإيثار في أمور الدنيا فهو مستحب وفضيلة ومن مقتضيات الإيمان، وكلما كمل الإيمان إيمان العبد كلما زاد إيثاراً لإخوانه في أمور الدنيا، في أمور الدنيا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وأما الإيثار في القرب الواجبة، القرب يا إخوة ما يتقرب به إلى الله، الإيثار في القرب الواجبة فحرام، وأما الإيثار في القرب الواجبة فحرام، لأن الإنسان يجب عليه أن يفعل الواجب، يجب عليه أن يفعل الواجب. وأضرب لكم مثالا، إنسان معه ماء يكفي لأن يتوضأ به، معه ماء يكفي لأن يتوضأ به، وقد دخل وقت الصلاة ووجب عليه أن يتوضأ، لأن العلماء يقولون الوضوء واجب إذا تحقق سببه. طيب دخل وقت الصلاة وجب عليه أن يتوضأ، يحرم عليه أن يعطي هذا الماء ولو لأبيه. لما؟ لأنه يجب عليه أن يتوضأ، فلا يجوز أن يؤثر بالواجب، لا يجوز أن يؤثر بالواجب. وأما الإيثار بالمستحبات كالصف الأول مثلا، الصلاة في الصف الأول مستحبة، أنت جالس في الصف الأول، ما حكم أن تقوم لتجلس غيرك؟ يقول العلماء على التحقيق، إن تعلقت به مصلحة وخير فالإيثار مستحب، وسأشرح لكم هذا، وإن لم تتعلق به مصلحة وخير فالإيثار مكروه. الإيثار بالمستحبات إن تعلقت به مصلحة وخير فالإيثار مستحب، مثلا أنت جالس في الصف الأول، فجاء أبوك ووقف في الصف الثاني، هنا فيه مصلحة وخير، فيه بر وإحسان وإظهار إكرام الوالد وتشجيع الناس على البر، فهنا يستحب أن تقوم وتجلس والدك مكانك وترجع للصف الثاني، لأنك تخرج من أجر إلى أجر أعظم، تترك الفضل إلى أفضل. أو جاء شيخك كما يقول العلماء، جاء شيخك ووقف في الصف الثاني مثلا وأنت في الصف الأول، ورأيت شيخك واقفا فقمت وأجلسته مكانك إكراما للعالم، إكراما للشيخ ونحو ذلك، فهذا مستحب، لأن كما يقول العلماء تنتقل من فضل إلى أفضل، تنتقل من فضل إلى أفضل. أما إذا لم تتعلق به مصلحة فإيثارك غيرك بالأجر مكروه، أن تكون جالسا ويأتي شخص مثلك فتقوم من الصف الأول لتجلسه لتظهر الإيثار أو أنك تؤثر أو نحو ذلك، هذا مكروه، لأنك بحاجة إلى الأجر. يقول العلماء في هذا إظهار لعدم الحاجة إلى فضل الله، فلذلك يقولون إنه مكروه. هذه مسألة الإيثار، وهي مسألة مهمة جدا، والخلط في حالاتها يوقع في الغلط. هذه فوائد هذا الحديث. حقيقة كنت أريد أن أشرح الحديث الرابع عشر في هذا المجلس، لكن الحديث طويل والوقت قصير، أنا أخذت على نفسي أن لا أزيد على نصف ساعة إلا نادرا عند الحاجة لأكمل فائدة متعلقة بما نشرح، ولذلك سنؤخر إن شاء الله الحديث الرابع عشر إلى المجلس القادم إن شاء الله، في الأسبوع القادم نشرح الحديث الرابع عشر. يقول الأخ: حكم الإيثار في أمور الدنيا التي يتوصل بها إلى أمر شرعي، تكون بحسب ما يتوصل إليه بها، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. يقول الأخ: هل الوضوء واجب إذا دخل الوقت إذا كنت في سفر وسأجمع جمع تأخير، هكذا أنا أعبر، وسأجمع جمع تأخير. أنت ما لزمتك الصلاة، أنت ما لزمتك الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى، ما دام أن سبب الجمع قائم وأنت تريد الجمع، لكن من لزمته الصلاة، كان يلزمه أن يصلي في الوقت ودخل الوقت ونودي بالصلاة، فإنه يجب عليه أن يتوضأ، بمعنى جاء وقت الوجوب، ولا يلزم أن يتوضأ فورا، لكن تعلق الوجوب بذمته، تعلق الوجوب بذمته. يقول الأخ: لماذا فرق أهل العلم بين وجوب محبة الإنسان لأخيه الخير الديني واستحبابهم لأخيه في الأمر الدنيوي؟ أولاً، لأن الخير إذا أطلق فإنه يراد به الخير الدنيوي، خير الدنيا الديني، هذا أولاً. وثانياً، لأن خير الدنيا لا يتناهى، خير الدنيا لا يتناهى، وهو خير فيه مصلحة زائلة، وأما الخير الديني ففيه مصلحة باقية. أمور الدنيا زائلة مثل الدنيا، وكل ما في الدنيا يمر، حلوها يمر ومرها يمر، وذلك لا يغتر بها إلا قصير النظر، أما مصلحة الخير الديني فإنها باقية، وتسر المسلم إذا لقي الله عز وجل. نسيت أيضاً أن أشير إلى شيء تذكرته الآن، في رواية مسلم جاءت بالشك، قال لأخيه أو قال لجاره، كذا عند مسلم، وعند البخاري بالجزم لأخيه بدون شك. وعلى كل حال الجار يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لأخيه دخولا أوليا، لأن له حق الأخوة وحق الجوار، أحببت أن أنبه على هذه الرواية، تذكرتها الآن وأنا جالس. يقول كيف ترد على من يستدل بحديث إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان بأن الكبيرة يكفر صاحبها؟ بعض السلف يقولون إن مرتكب الكبيرة حال كونه يرتكب الكبيرة يكون الإيمان فوق رأسه كالظلة، فإذا فرغ منها رجع إليه ناقصاً، ما خرج لا يعود كما هو، يرجع إليه ناقصاً. فأهل السنة والجماعة متفقون على أنه لا يخرج بهذا من الدين، وأما هذا فهو على هذا المعنى الذي ذكرته لكم. أنا ما جبت النظارة ولذلك. ما فيه نظارة قراءة؟ لا، السابق لابق. يقول رجل جامع زوجته قبل وقت حيضها المعتاد بيومين، وبعدما فرغ وجد دما، فما الحكم؟ أولا فعله لا شيء عليه فيه، هو جامعها في وقت طهر وفي طهر، ففعله لا شيء عليه فيه، لكن هل هذا الدم دم حيض؟ لأنه يقول إنه قبل وقت حيضها المعتاد بيومين، فما دام أنه قبل وقت حيضها المعتاد بيومين فينظر هل خرج أو لم يخرج، هل خرج منها أو لم يخرج. فإن كان خرج الدم منها فالأصل فيه أنه دم فساد لأنه في غير وقت الحيض، لكن ينظر في صفته، فإن كانت صفته صفة دم الحيض فهو حيض، وإن كانت صفته صفة دم الجروح فهو دم فساد. أما إذا لم يخرج منها لكن كما قال السائل وجد أثر ذلك على عضوه لكن ما خرج دم، فهذا لا يعتبر شيئاً ولا يلتفت إليه. يقول ما حكم قبول الإيثار من المؤثر كما في الإيثار بالمستحبات؟ هذا سؤال جميل. الأصل أن كل ما يدخل السرور على المسلم أو يكسبه أجراً ينبغي قبوله، كل ما يدخل السرور على المسلم مما من المستحبات، ويكسبه أجراً ينبغي قبوله، لأنه يدخل السرور على قلب المؤمن، وهذا حسنة وخير، وأيضاً يكسبه أجراً، ومن تسبب في أجر كان له مثل أجر الفاعل. فإذا أعطاك أخوك شيئاً فالأصل أنه يستحب أن تقبل منه. وذلك أذكر لكم فائدة: بعض الصالحين إذا دخل المسجد ووجد ماء موضوعا في المسجد يأخذ زجاجة ولو كان غير عطشا، فسئل لماذا؟ قال لي أكسب الفاعل أجرا، لأنه ما وضعه إلا يطلب الأجر، فأنا من أجل أن يكسب أجرا وأشرب أنا ويصله الأجر أخذ هذا. وهذه من الأخلاق الزاكية، من الأخلاق الزاكية، أنك إذا ومن مقتضى هذا الحديث الذي معنا أنك إذا علمت أن الفعل يدخل السرور على أخيك أو يكسبه أجرا أو يحصل الأمران معا، فإنه يستحب لك أن تقبل. ويستثنى من هذا إذا كان المؤثر منانا، يكثر المن، فإذا آثرك يوما وقبلت يغلب على ظنك أنه سيمن عليك يوما، في اليوم التالي ربما غضب وقال تذكر عندما أعطيتك، وبعد أسبوع قال والله يا أخي أنا أحب هذا حتى أني آثرته يوما وأعطيته كذا. إن كان منانا قال العلماء يسقط استحباب قبول الإيثار منه، يسقط استحباب قبول الإيثار منه. لعلنا نقف عند هذا الموطن، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولكم أجر هذا المجلس، وأن يشرح صدورنا للخير والهدى، وأن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا نافعين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.